بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب. نعم بلغني ما بلغك يا أخي العزيز. وللأسف الشديد يعني كون الرجل يطالب أخاه بإرجاع الهدية التي منحها إياه لا لشيء إلا لأنه تبرأ من منهج التفريق، تبرأ من منهج من المنهج الوحش، تبرأ من منهج الحدادية الأخص من الحدادية. لا ذنب له إلا أنه قال لهم أنا مع الشيخ ربيع والشيخ عبيد. يا أخي هذا التصرف الفظيع ليس هو الأول ولن يكون الأخير إلا أن يشاء الله، وقد سبقته تصرفات أخرى لا تقل فظاعة عنه. فياما ضربوا بعض إخواننا وأخرجوا الآخرين من وظائفهم وقطعوا عنهم رواتبهم وطعنوا في شرفهم وفي زوجاتهم وفي أمهاتهم وفي بناتهم، يعني أمور كثيرة وقعت في هذه الفتنة، أمور لم نعهدها حتى في دنيا الفجر من بني آدم للأسف الشديد. لذلك من الخطأ أن نبقى الآن نتحدث عن هذه التصرفات وننقلها في وسائل التواصل من غير أن نتطرق إلى أسبابها ومن غير أن ننظر ونتأمل في الأشياء، في الأسباب التي حملت هؤلاء على الوقوع في مثل هذه الرزايا. فالسبب هو بلا أدنى شك هو الحقد. هذا الحقد يدمر المجتمعات، هذا الحقد إذا تسلل إلى قلب الرجل فانتظر منه كل جريمة. هذا الحقد تسلل إلى قلوبهم في جنح الظلام وهم لا يشعرون، والمتسبب في هذا الحقد هم شيوخ التفريق جمعة ومن معه، والمتسبب في الشيء كالمباشر له. تسببوا في هذا الحقد من أول يوم اشتعلت فيه نار هذه الفتنة، وعلى رأس هؤلاء جمعة والله حسيبه. كلنا يذكر لما وصف طلبة العلم بالمندسين، وهذه المراحل التاريخية لهذه الفتنة لا بد أن تحفظ. فمن الأخطاء الشنيعة التي لا بد أن نتفاداها هي إهمال وإغفال ونسيان مثل هذه المراحل التي مرت على هذه الدعوة السلفية إبان هذه الفتنة. قلت في بداية الفتنة وصفهم بالمندسين. المندس في عرف الناس إما أن يكون كافرا أو رافضيا أو يهوديا أو نصرانيا أو منافقا، وفي أحسن أحواله يكون مبتدعا إخوانيا أو تبليغيا، ولعله يكون جنيا والله المستعان. وكذلك قال فيهم أنهم كلاب ناطقة، والأزهر قال عنهم كلاب عاوية. فبالله عليك هؤلاء الشباب أخبرني، أكثرهم تجده حديث عهد باستقامة، تجده صغير في السن، تجده لا يعرف هؤلاء الطلبة ولا يعرف مشايخ الإصلاح. أول ما جلس في هذه الفتنة عند جمعة، وجمعة لم يكن معروفا قبل الفتنة، جمعة لم يكن معروفا كما عرف في هذه الفتنة. أكثر السلفيين ما كانش يعرفوا أبدا، لأول مرة يجلس معه وينظر إلى وجهه في هذه الفتنة. قلت هذا الشاب إذا جلس عند جمعة وتأمل في الشيب وقد ملأ وجهه واستمع إليه استماع الطالب للعالم، فكيف يكون حاله عندما يستمع إلى مثل هذه الألفاظ النابية من هذا الرجل؟ هي كما يقال اليوم في العصر الحديث هي عملية شيطنة، يعني أصبح هؤلاء الشباب ينظرون إلينا وكأنهم ينظرون إلى الشياطين. يعني أنت الرجل مندس وكلب ناطق، وفوق هذا يتعاون مع الصحافة لإسقاط الدكتور فركوس، ويسعى ويجتهد في منعه من التدريس في المساجد، وفوق هذا كذلك يتهم في عرضه ويرمى بالفاحشة كما يعلم جمعة وكما يعلم نزهر، ويقال فيه أن له خليلات وله محادثات وصوتيات مع النساء ويسرق الأموال. كل هذه الأوصاف إذا اجتمعت في رجل لا شك أنه سيسقط، لا شك أنه سيصبح شيطان. عادة هذه الأشياء لا تجتمع إلا في الشياطين، شياطين الإنس أو الجن. فإذا اعتقد هذا الشاب مثل هذه الأشياء في طالب العلم أو في الشيخ من المشايخ، وش تنتظر منه؟ ربما يفكر في قتله حتى، يتمنى له، لا أقول لك في الدنيا يتمنى له الشر والأذية، بل يتمنى له الخلود في النار، والله المستعان. فوق هذه الأشياء كلها أظهر نفسه جمعة ومن معه أنهم مظلومين، تكلموا بلسان المتظلم في مجالسهم. جمعة يكثر كثيرا من قوله لقد هددوني وشتموني وكذا وكذا، المهم يظهر نفسه كأنه المظلوم. والدكتور فركوس سمعناه كلنا يقول داروا في حالة، ويقول للشباب أنتم سندي، والله المستعان. وأزيدك شيئا، أن بعض، ولا أذكر من هو بالضبط وإنما أبهم اسمه للمصلحة، أن بعض هؤلاء الشيوخ يقول لهؤلاء المغفلين من الشباب أن هؤلاء الصعافقة تكلموا في زوجتي. فهذه العبارات التي تثير النفوس وتهيج العواطف لا شك أن عاقبتها وخيمة، وهذه التصرفات الفظيعة التي نراها اليوم إنما هي أثر واحد فقط من آثار هذا التأليب الذي مورس في هذه الفتنة، والله المستعان. بعدما حرضوا، أقول لك أنهم تسببوا ابتداء وانتهاء، بعدما حرضوا هؤلاء الشباب بطريقتهم الخاصة، وقع هؤلاء الشباب في غياهب الظلم والجرم والجرائم، فصدرت منهم هذه التصرفات، فما وجدوا من شيوخ التفريق إلا التأييد والإقرار. وأعطيك نماذج وأمثلة حتى لا ننساها. لزهر سمعناه في الصوتية التي سربت له عندما تحدث عنه أولئك الشباب الذين رفضوا أن يردوا السلام على الشيخ عبد الخالق. كلنا سمعنا لزهر كيف يضحك، لا أقول يقر أو يبتسم، بل يضحك، وهذه مبالغة في الإقرار، يضحك وهو وكله فرح بهذا التصرف المشيد. كان عليه لو كان رجلا، لو كان منصفا، لو كان عاقلا، أن ينهاهم وينكر عليهم. طيب أنتم لم تردوا السلام، خلاص المفروض يشفق الشيخ عبد الخالق. يا إخواني، علاقته طيبة مع لزهر لدرجة ما تصوروهاش، كانت أخوة بينهم، أخوة عظيمة. يعني أنت الآن أي واحد يستمع إلي في هذه الصوتية، أخوك أقرب الناس إليك، لي كان ملح بينتكم، في يوم من الأيام لنفرض أنه انحرف ثم جن، هبل السيد، هبل في الطريق ولا يمشي وحده يعيط ورد السلام وكذا، يعني تضحك، هذا الأمر يضحكك، يعني يعجبك، نفرض تبكي عليه دما، ولا يعني هذا أنك تواليه أو تدافع عنه. طيب حذر منه وهجره كذا، لكن لما تشوف الحال الذي وصل إليها تبكي عليه. هذه في عرف العقلاء، هذا شيء معروف. لزهر بصوته لو نقلت عنه هذه الحادثة أنا لا أشك أبدا أنه كان سينكرها، والأتباع أكيد كان رهم كذبوني، لكن الناس استمعوا إليه بصوته وهو يضحك وهو يروي تلك الحادثة. ومثال آخر كذلك، لزهر لما سألته تلك المرأة عن زوجها، هي أصلا كانت تبحث عن هذه الفتوى، نفسها مشحونة. عادة المرأة كما تحبش الطلاق وما تحبش تفارق زوجتها، عادة ما تسألش أبدا، هي تسأل وكأنها تبحث عن هذه الفتوى. فبماذا أجابها لزهر؟ أجابها بمفارقة زوجها، والله المستعان. أذكركم بمثال آخر، جمعة لما سئل عن حرق رسالة الشيخ خالد حمودة حفظه الله، ماذا قال؟ كان عليه أن ينكر على هذا الفاعل على الأقل. أنا لو كنت من رؤوس التفريق، أنا ننهى أتباعي وننهى هؤلاء الأبواق عن إظهار هذا الحرق، نقول ما كان ينبغي له أن يظهر هذا. أنت حبيت تتخلص من هذه الرسالة اللي فيها البدع، طيب حرقها يا أخي، تخلص منها من غير أن تظهر هذا. إظهار هذا الحرق هذا دليل على الحقد الذي ملئت به قلوبهم. الرجل كان جالس في بيته حاب ينتقم من الشيخ خالد في تلك اللحظة، فما وجد إلا هذه الطريقة وهي حرق الرسالة. والمصيبة العظمى في جواب جمعة يا إخواني، جمعة ماذا أجابه؟ قال أراد المنفوخ، يعني الذي أحرق الرسالة لم يقصد الرسالة، وإنما قصد المنفوخ الذي هو صاحب الرسالة. بمعنى جمعة يعتذر له، بأنه عادة أنت لما تعتذر لرجل تقول لا أبدا قصد شيئا، أنت الشيء الذي تعتذر به عادة يكون أمر مباح، يعني أراد هذا المباح ولم يرد هذا المحرم الذي أنكرتموه عليه. يعني جمعة يقول لكم أراد المنفوخ، يعني أراد أن يحرق صاحب الرسالة، قصد صاحب الرسالة وصدق في ذلك. هذه الأجوبة تعتبر من الجرائم التي ستنقش في التاريخ وسيقرأها الأجيال. وأسأل الله تعالى أن يخلص الأمة من هذا الرجل، أسأل الله تعالى أن يريحنا من شره عاجلا غير آجل. أذكركم كذلك، استحضرت الآن نموذج خطير جدا في بداية الفتنة، لما ضرب الأخ الفاضل أخونا نجيب القليعي حفظه الله، ماذا كان جواب جمعة؟ قال يستاهل. نعم هكذا قال يستاهل. وأزيدكم مثالا آخر، دكتور فركوس لما سئل في بداية الفتنة في مسجده عن أظن قال له أن أحد مشايخ الإصلاح أو أحد أتباع المشايخ مد يده ليصافحني فرفض، ماذا قال له الدكتور وهو يضحك؟ قال له لو كان ضربته بدماغ، يعني لو ضربته برأس، وضحك الجميع والله المستعان. وآخر الأمثلة إخراج فتوى جمعة بإخراج ذلك الطالب من الحي الجامعي. كل هذه الفتاوى تغذي الحقد الذي الآن عشش في قلوب هؤلاء وللأسف الشديد. وأكثر من ذلك أن هؤلاء من بداية الفتنة في مجالسهم في مقالاتهم في صوتياتهم لا يحومون إلا على نقطة واحدة، وهي داروا في حالة، طعنوا فيها، طعنوا في الدكتور فركوس الطعن. قضية الطعن هذه كانت قديما، وأقول لكم كتب السلف بيننا، وهذه المقولة هي للشيخ ربيع، كتب السلف بيننا، لأنني رأيت الأزهر يذكرها ورأيت أتباع الأزهر ينسبون هذه المقولة للأزهر. هي هذه المقولة قالها الشيخ ربيع، وليس للأزهر أن يقول مثل هذه المقولات التي عليها نور الحق. أقول بيننا وبينكم كتب السلف، كاين فرقة من الفرق أو مبتدع من المبتدعة نقم عليه فقط وذكر في أخطائه وانحرافاته أنه طعن في العلماء، هذه من محدثات هؤلاء المفرقة في هذه الفتنة، لأن هذه التهمة مسقطة عند الناس. العامة عموما يعظمون المشايخ ويعظمون العلماء، فأنت لما تقرر في نفوسهم وتكرر مثل هذه العبارات طعن وطعن وطعن، خلاص يقولوا الآن يشوفوا فينا وكأننا شياطين نطعن في العلماء. الآن نرى الآن بعض العوام الذين زكاهم جمعة يقول بأن الطعن في العلماء كفر، لأن الطعن في العلماء هو طعن في الدين، هذا الأخير الذي زكاه جمعة. وأنا أقول لهؤلاء المخدوعين وأقول لإخواني وأقول لهؤلاء المفرقة، بيننا وبينكم محاضرات الألباني وابن باز والعثيمين رحمه الله، هل وجدتم فيها، أتحداكم، هل وجدتم فيها هؤلاء الأئمة يكثرون من الكلام حول أعراضهم وأن المبتدع طعنوا فيها؟ هل طعن في الدكتور فركوس مثل ما طعن في الألباني؟ هل عودي فركوس مثل ما عودي ابن باز رحمه الله؟ أبدا. هل سمعنا ابن باز يذكر شيخه محمد بن إبراهيم ويبكي ويقول طعن فيه وطعنوا فيه؟ لا أبدا. سبحان الله، سمعت ابن باز مرة واحدة بكى، ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم وبكى يوم أن خطأه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الشيخ بن عثيمين، الدروس أمامنا، أخرجوا لنا يا أيها المخدوع، أترك عنك مشايخ الإصلاح، أترك عنك مرابط وحمودة والبليدي، أترك عنك هؤلاء، ارجع إلى محاضرات الألباني وابن باز والعثيمين، شوف أقرأ ردودهم على أهل البدع. هل رأيتهم يكثرون ويرددون مثل هذه العبارة طعنوا فيها، ورأيتهم ينتقمون لأعراضهم؟ لا أبدا أبدا أبدا، لم يحصل هذا. وهنا لفتة مهمة، أنتم الآن تكثرون من قولكم لحوم العلماء مسمومة، وقضية الطعن في العلماء وخطورة ذلك. لماذا لم تنظروا إلى تصرفات العلماء حيال هذه القضية منذ القديم؟ هل انتقم العلماء لأنفسهم؟ هل أكثر من ذكر هذه الشتائم التي وجهت لهم؟ طيب، الطعن في العالم هذه جريمة، لكن العلماء كيف تصرفوا مع الطاعنين فيهم؟ تصرفوا معهم بالعفو والصفح، هذا هو الأصل، والله المستعان. وقبل ذلك نحكمكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحكمكم إلى كتاب الله عز وجل. أيها المخدوع، إني أذكرك بشيء، أنت الآن لا تدري أن سلامة الصدر، وهذه من أعظم المطالب التي جاءت الشريعة الإسلامية بتأكيدها، سلامة الصدر. أنت المطالب الآن باش يكون صدرك سليم تجاه إخوانك، ماكش مطالب بالعكس أنك تبغضهم. أنت في الحقيقة أنت الآن تحقد على إخوانك ولا تبغضهم، وهذا الحقد ألبسته لباس شرعي وسميته البغض في الله، وإلا هو في الحقيقة هو حقد، لأنك أنت لست مطالب الآن أن تحقد حتى على خصومك، تبغضهم في الله، ومع ذلك في نفس الوقت لا يمنع هذا البغض في الله أن تنصحهم وأن تصبر عليهم وأن تبين لهم الحق. ابن تيمية رحمه الله يقول أننا إذا عندما نرد على النصيرية من أعتى الفرق، من أخطر فرق الروافض، قال عندما نرد على هؤلاء النصيرية إنما نقصد هدايتهم. تأمل بارك الله فيك. كل يوم الآن يمر علي أتأكد بأن الله عز وجل وفق هذا الإمام ربيع بن هادي إلى مثل هذا القول، عندما أوصى الناس بقراءة ودراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله المستعان. أقول أنك هذا الحقد الذي الآن يوجد في قلبك هذا ليس بغض في الله، إنما هو حقد، وأعطيك دليل واضح جلي. أنت الآن، ولن أحدثك عن علاقتك بمشايخ الإصلاح ولا بطلبة العلم، وإنما أحدثك عن علاقتك بهذا الأخ الذي يعيش معك في بيتك أو يعيش معك في مسجدك وفي حيك، تعرف مدخله ومخرجه. بالله عليك، أنت قبل ساعة كنت تثني على منهجه وتشيد بموقفه، وربما كان سببا في استقامتك، وربما كشفت كرب الدنيا عنك بسبب هذا الرجل. في لحظة، مجرد أنك تسمع أن هذا الرجل أظهر موقفه، تحمل عليه هذه الحملة وتقوم له هذه القومة الشنيعة. هذه يعني هنا خلل في القلب. أنا لا أتحدث، ومع أني أجزم أن هذه الفئة موجودة بينكم، عن هؤلاء الذين يقدمون إخوانهم قربانا لشيوخ التفرق، يعني يريد أن يظهر نفسه في مظهر المتصلب حتى يقال شوف سبحان الله، مع أنه صديقه، مع أنه أخوه، مع أنه توأم تاعه، يعني أقرب الناس إليه، انظر، تركه من أجل الطعن في الدكتور فركوس، تركه من أجل الحق. ذاك يا أخي، أقول لهؤلاء سيقال يوم القيامة إن لم تتوبوا إلى الله سيقال لكم قد قيل، فانتبهوا من رقدتكم التي ربما لن تستيقظوا منها إلا وأنتم موسدون في قبوركم. انتبهوا، فالشرك في النيات والإرادات بحر لا ساحل له، كما قال ابن القيم. أنا هؤلاء لن أتكلم عنهم، وإنما أتكلم عن هذا الرجل الذي وجد نفسه حاقدا على أخيه في أول لحظة بلغته فيها أخباره وأنه تبرأ من منهج التفريق. أي بغض في الله هذا؟ بالله عليك، سلامة الصدر لا يعدلها شيء، سلامة الصدر أمر عظيم جدا. أقول لهذا المخدوع، أما قرأت في كتاب الله أن الله عز وجل امتن على عباده في جناته بنعمة عظيمة، ألا وهي، انتبه بارك الله فيك، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. انتبهوا يا إخواني، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وسل السخيمة قلبي. سلامة الصدر أمرها عظيم جدا. هذه المنزلة الرفيعة من أراد أن يعرف معناها فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم وأن يغفر لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.